وفي مجالسهم العامة، فبذلك تحققت الأخوة بينهم، فكان عمر يعرف كل سكان المدينة ويعرف من يعرفونه، فلهذا قال ولا يعرفه منا أحد. وقيل بل لأن الناس جميعا قد تساءلوا فيما بينهم، وقد روي ذلك في بعض طرق الحديث، فالتفت بعضنا إلى بعض فقالوا لا نعرف هذا الرجل، وهذا يقتضي صراحة أنهم قد تساءلوا عنه وهو جالس بين أظهرهم فلم يعرفوه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، أخبر عن الغرض الذي من أجله جاء جبريل، وهو أن يعلم الناس دينهم. وجبريل لم يعلم الناس شيئا، وإنما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان سؤاله عن أمر مهم كل أحد من الجالسين ومن سواهم يحتاج إليه، فلهذا كأنه علمهم. قديما قيل حسن السؤال نصف العلم، ولهذا قيل إن هذا الحديث شامل لجميع العلم، لأنه قد تضمن حسن السؤال وتضمن الإجابة الصادقة، فكان بذلك محتويا على العلم كاملا. ويعلم الناس لفظ شامل لجميع ذرية آدم، فيدخل فيه المسلم والكافر، والمقصود به هنا أمة الإجابة، لأنهم هم الذين يستفيدون من هذا التعليم. وأما أمة الدعوة من غير المسلمين فلا يستفيدون من تعليم جبريل هنا. وقد يكون المقصود أن جبريل جاء يعلم الناس عموما، فيكون ذلك من الهداية التي هي هداية الإرشاد، وهداية الإرشاد لا تستقل بها أمة الدعوة دون أمة الإجابة، بل أمة الإجابة تستبد بهداية التوفيق دون أن تختص بهداية الإرشاد. هداية الإرشاد شاملة لجميع الناس، أما هداية التوفيق فمختصة بأمة الإجابة، وهذا إنما هو من هداية الإرشاد فقط، لأن جبريل لم يأتي بتوفيق ينزل على الحاضرين، وإلا لو كان أتى به لاختصوا به، ولم يختصوا بهذا العلم، بل هو علم لجميع الناس. يعلم الناس دينهم، لغوة دينهم في هذا الحديث هي وجه إيراد البخاري له هنا، وهي الشاهد فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وعلم أشراطها كل ذلك داخل في لغوة الدين، فبذلك يترادف الدين مع الإيمان والإسلام، ويكون الإيمان متناولا للعمل. وقد اكتشف واستنبط من هذا الحديث كثير من العلوم، منها ما هو واضح من تفسير الإيمان والإسلام والإحسان وأركان كل، ومنها أيضا تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن وقت الساعة ليس المسؤول عنه بأعلم من السائل، ومنها ذكر أشراط الساعة وإثبات أن للساعة أشراطا، ومنها هذه الأشراط المذكورة، ومنها مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله مذكورة في الآية، ومنها أن السؤال الجميل الحسن نصف العلم، ومنها أن السؤال لا يختص به السائل فقط بل يكون جوابه نافعا للجميع، ومنها أن المسؤول له أن يزيد في الجواب على السؤال، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن أشراط الساعة أضاف له شيئا لم يسأله عنه، وهو ذكر المفاتيح، مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ومنها أن المسؤول ينبغي أن يستدل على ما يقول، فالرسول صلى الله عليه وسلم استدل على أن هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله بالآية، ومنها أن السائل ينبغي أن يقترب من المسؤول وأن يتأدب معه، حيث جاء جبريل فقال يا محمد أدنو حتى وصل إليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفتيه على فخذيه، ومنها أن المسؤول ينبغي أن يكون رحيما بالسائلين وأن يصفح عما يبدو منهم مما ظاهره سوء أدب، فجبريل قد وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ومع ذلك تغاضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلق على هذا الجعل. كذلك استفيد منه أن الملك قد يتراءى في صورة بشر، لأن جبريل هنا جاء على صورة رجل، فلذلك حدثوا عنه بأنه رجل، ومنها أنه قد يتراءى لغير الرسل، فجبريل قد تراءى لجميع الحاضرين، رآه عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبو عامر الأشعري وابن عباس وجرير بن عبد الله، كل هؤلاء الذين روي عنهم هذا الحديث قد رأوا جبريل على تلك الهيئة. ومنها أن الملك قد يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أنه هو الملك، وذلك إذا لم يكن آتيا بوحي. جبريل هنا جاء على صورة طالب متعلم ولم يأتي على صورة أستاذ معلم، فلذلك جاء والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعدما ذكر لهم أنه جبريل قال: والذي نفسي بيده ما عرفته حتى أدبر. وورد في بعض الطرق أنه قال: لم يخفى علي إلا أن تكون هذه المرة. وظاهر هذا السياق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن لهم أنه جبريل في نفس المجلس عندما طلبوه فعادوا إليه ولم يجدوه. وظاهر سياق حديث عمر أنه لبث مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم بذلك في نفس المجلس. وقد ورد أن عمر مكث ثلاثا، ثبت ذلك في الصحيح، ليس في الصحيحين بل في السنن في حديث عمر رضي الله عنه. وقد زعم بعضهم أنه من التصحيح وأن الأصل مليا وأن الرسم في الأصل كان مليا فجعله بعضهم ثلاثا فصغر الميمة وألف ثلاثا كثيرا ما تحذفه في الرسم. ورد هذا بأنه ورد فيه التصريح بثلاث ليال في عند أبي يعلى وغيره، وذلك يمنع احتمال التصحيح. لكن طريقة الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عمر أن عمر خرج في من خرج في طلب جبريل، لكنه لم يعد إلى المجلس وعاد إليه أبو هريرة وغيره من الصحابة فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا السائل هو جبريل، ولم يلقى عمر إلا بعد مضي ثلاثة أيام فأخبره أن السائل جبريل. ولذلك قال: فلبثت مليا ثم قال يا عمر، وفي رواية ثم لقيني فقال يا عمر أتدري من السائل. فعلى هذا يجتمع السياق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه جبريل مرتين، الأولى للحاضرين بمن فيهم أبو هريرة عندما رجعوا من طلبهم فلم يجدوه، والثانية اختص بها عمر بعد ثلاث ليال. وكما سبق أنه مما استنبط من هذا الحديث أنه ينبغي للمعلم أن يكون على مكان مرتفع لينظر جميع المتعلمين إليه ويستفيدوا منه، وذلك في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو، فاستأذناه في أن نبني له نجعل له مجلسا يعرفه الغريب. قال أبو هريرة: فبنينا له دكانا من طين فكان يجلس عليه، فكان جالسا عليه إذ جاءه الرجل وهو جبريل هنا. كذلك فيه أن جبريل لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يسند ركبتيه إلى ركبتيه والرسول صلى الله عليه وسلم جالس على الدكان المرتفع وجبريل آت، فقيل جلس معه على الدكان، كان الدكان يسعهما جميعا فجلس معه عليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وقيل بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا على الدكان فجاء جبريل فرفع ركبتيه وجلس في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صارتا بحذو ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله تعالى: جعل ذلك كله من الإيمان، جعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله، أي الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وعلم أشراق الساعة، جعل ذلك كله من الإيمان. وهذه هي الدعوة التي من أجلها أقام هذا الدليل. ووجه قول البخاري رحمه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك كله من الإيمان أنه جعله كله دينا، لأنه قال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. والدين مرادف للإسلام المرادف للإيمان، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فجعل الإسلام هو الدين، والإسلام مرادف للإيمان كما سبق الاستدلال عليه، وبهذا يكون الجميع داخلا في الإيمان. هذا وجه استشهاد البخاري رحمه الله تعالى. سأؤخر الأسئلة قليلا لنأخذ الحديث الذي بعده قبل وقت الأذان.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.
في أكثر روايات الصحيح باب بعد هذا الحديث بين هذين الحديثين ولم تذكر معها ترجمة. وفي رواية بعض رواة الصحيح سقطت لغوة الباب بين هذين الحديثين. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن رواية إثبات الباب أولى من رواية حذفه، وذلك أن حديث أبي سفيان لا علاقة له بحديث سؤالات جبريل. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن المعنى ملائم على الوجهين، لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة في صنيع البخاري رحمه الله تعالى فمعناه أنه فصل من الباب السابق. إذا قال باب ولم يأتي بترجمة فمعناه أن ما يذكره في هذا الباب فصل من الباب السابق. وعليه فسواء أتينا بلفظة باب أو حذفناها فهذا الباب داخل في الباب السابق. ووجه العلاقة بين الحديثين أن حديث أبي سفيان هنا ذكر فيه هرقل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، ثم جعله سماه الإيمان، حيث قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وقال قبلها وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وفي هذه الرواية وكذلك الإيمان حتى يتم، فجعل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكامله ودينه إيمانا. وعلى هذا يكون الإيمان شاملا لما فسر به الإيمان هنا وما فسر به الإسلام وما فسر به الإحسان، فهذا وجه إدراج هذا الباب بعد سابقه. قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن حمزة. إبراهيم بن حمزة هو إبراهيم بن حمزة بن عبد الله بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن لؤي بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وجده الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده عبد الله بن الزبير أول مولود ولد المهاجرين أمير المؤمنين، وهو مدني كان يتردد على الربذة وكان يتاجر فيها وكان يحضر صلاة العيدين في المدينة وتوفي فيها. وقال ابن سعد ثقة صدوق جمع له التزكيتين، وهو شيخ البخاري رحمه الله تعالى. وهو هنا يحدث عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضري، وقد سبقت ترجمته، وأنه من ذرية عبد الرحمن بن عوف عاشر العشرة المبشرين بالجنة، وأنه ولي بيت المال ببغداد في أيام هارون الرشيد رحمه الله تعالى. عن صالح، صالح هو صالح بن كيسان التابعي الغفاري، وقد سبقت ترجمته في بدء الوحي، وسبق أنه من كبار التابعين لأنه كما زعم كثير ممن ترجموه عاش 163 سنة. وهو هنا يحدث عن ابن شهاب بن عنعنة كما حدث إبراهيم بن سعد عنه هو. وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة، وقد سبقت ترجمته أيضا. وابن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه أحد فقهاء المدينة السبعة، وقد سبقت ترجمته أيضا في بدء الوحي. وعبيد الله يحدث هنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حدث عنه بلفظ الإخبار. وعبد الله بن عباس قد سبقت ترجمته أيضا، وهو يحدث عن أبي سفيان الصخري بن حرب رضي الله عنه، وقد سبقت ترجمته أيضا، يحدث عنه أيضا بلفظ الإخبار. وهذا الحديث هو نفسه الذي سبق لنا في بدء الوحي، آخر حديث ذكره البخاري في كتاب بدء الوحي، وقد أورده هناك بسند أعلى من هذا، حيث قال البخاري رحمه الله تعالى هناك حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن أبي سفيان، فسنده في بدء الوحي أعلى من سنده هنا، لأنه هنا بين البخاري وبين الزهري فيه ثلاثة أشخاص، وفي بدء الوحي بين البخاري والزهري فيه شخصان فقط هما أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب. أما هنا فبين البخاري وبين الزهري فيه إبراهيم بن حمزة وإبراهيم بن سعد وصالح بن كيسان ثلاثة. وهذا الحديث قد سبق الكلام عليه كاملا بتفصيله هناك في بدء الوحي، إلا أننا هنا سنريد أوجها فيما يتعلق به. منها وجه الشاهد فيه هنا، وهو ما سبقت الإشارة إليه من أن هرقل ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا فعبر عنه بالإيمان، لأنه قال: سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. أقصد فالحديث كما سبق بيان هذه الجمل فيه، وقد سبق أن هرقل سأل أبا سفيان 12 سؤالا وأجابه، ثم لخص الجواب في آخر الحديث. ووجه الاستشهاد فيه هناك ما ذكرنا، أن هرقل ذكر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل له هذا العنوان وهو الإيمان. والاستشهاد بهذا يشكل من أوجه، منها أن هرقل ليس في كلامه شاهد لأنه كافر، وكلامه ليس وحيا ولا هو مصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبته ذلك. والجواب عن هذا الإشكال أن هرقل ما قال هذا من عند نفسه، وإنما قاله من تقصي الكتب السابقة، والكتب السابقة لا شك أن ما ثبت منها ووافق شرعنا فهو حق، فهذا قد وافق شرعنا وشهد به القرآن والسنة للنصوص التي ذكرناها، فهو حق من هذا الوجه. الوجه الثاني أن الشاهد ليس في كلام هرقل وإنما هو في كلام أبي سفيان، وذلك أن المبحث هنا مبحث لغوي، هو في تفسير الإيمان وهل تدخل فيه الأعمال أم لا. وأبو سفيان لا شك أنه من أهل اللغة لأنه من أفصح قريش، وقريش هم أفصح العرب، وقد تكلم بهذا. والكلام ليس لهرقل لأن هرقل تكلم باللغة البيزنطية وهي لغة الرومي في ذلك الوقت، وأبو سفيان قد ترجمه وتكلم به بلغة قريش. فالشاهد هنا إنما هو من كلام أبي سفيان الذي هو من أهل اللغة، حيث فسر الإيمان بما يدخل فيه الأعمال، ما يدخل فيه مسمى الإسلام، فحينئذ يكون الاستشهاد إنما هو بتعبير أبي سفيان عن الإيمان بالإسلام وهو من أهل اللغة. وأيضا فإن الجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع هذه القصة ويقرها جزم بغير دليل، لأن أبا سفيان قد أسلم وعاشر الرسول صلى الله عليه وسلم وسافر معه، وهذه من أهم القصص المؤثرة في حياة أبي سفيان، فيستبعد ألا يكون حدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الصحابة قد تلقوا هذا القبول، فهذا ابن عباس رضي الله عنه يحدث بها عن أبي سفيان، فقد تلقاها هو وأبو سفيان، ولا شك أن غيرهما من الصحابة أيضا قد تلقاها بالقبول. وقد سبق في قصة من ناطور التي أوردها البخاري في آخر هذا الحديث في بدء الوحي، أن الزهري أيضا قد لقي كثيرا من الناس روى عنهم هذه القصة غير عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، بل تناقلها أهل الشام عن ابن ناطور نفسه وتناقلوها عن أبي سفيان. فلهذا كان الاستشهاد هنا بأن ذلك العصر وهم عصر الصحابة والتابعين قد اتفقوا على أن الإيمان هنا متناول للأعمال، فيكون الاستشهاد هنا من جهة الإجماع، أنهم تقريبا أجمعوا على أن مسمى الإيمان متناول للأعمال في هذا الحديث. والوجه الآخر الذي سنتكلم عنه من هذا الحديث هو الفوارق بين هذه الرواية والرواية التي قد سبقت في بدء الوحي. من ذلك أنه في بدء الوحي قال: سألتك أيزيدون أم ينقصون، وهنا هل يزيدون أم ينقصون، فأتى هناك بالهمزة وهنا أتى بهل. وقد استشكل بعض العلماء إرادة أم بعد هل، فهل إنما يسأل بها عن الثبوت والوقوع، وأم يسأل بها عن التعيين، ولذلك كانت أم المتصلة يشترط أن تتقدم عليها الهمزة كما قال ابن مالك: وأم بهمطق إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. وهي هنا إنما تقدمت عليها هل ولم تتقدم عليها الهمزة. وأجيب عن هذا بعدة أوجه، منها أن أم هنا منفصلة بمعنى بل، معناه سألتك هل يزيدون، لا أسألك عن جهة الزيادة، بل أسألك هل ينقصون، فتكون أم هنا منفصلة وليست متصلة، وحينئذ يجوز أن لا يتقدم عليها استفهام أصلا، ويجوز أن يتقدم عليها الاستفهام بهل كما في هذا السياق. هل يزيدون أم ينقصون؟ والقول الثاني بأن أم يمكن أن تكون متصلة، وذلك أن هل هنا مضمنة معنى الهمزة، فالسؤال بها ليس عن التصديق وإنما عن تصور الزيادة والنقص، لأنه يسأل عن الكم، عن كم الزيادة وكم النقص، وإن كان هذا لا يفهم من لفظ هل، ولكنه يفهم من لفظ يزيدون ولفظ ينقصون. فالزيادة والنقص إنما يتعلقان بالكم، فلذلك كان المناسب للسؤال أن يكون بالهمزة، فلما جاءت هل هنا عرفنا أن المقصود بها السؤال عن الكم بدلالة الفعلين معها. واستشكل هذا بأن أم المتصلة لا تكون غالبا إلا بين اسمين، وهي هنا بين فعلين يزيدون أم ينقصون، والجواب أنها قد وردت في لسان العرب بين الفعلين، وحتى ولو لم ترد فهذا النص شاهد من لسان العرب، فيمكن مع أن يستشهد به على ورود أم بين الفعلين وهي متصلة. والوجه الآخر وجه عام يتعلق بإيراد هذا الحديث، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى قد اختصره وأتى بمحل الاستشهاد منه، والاختصار هو حذف المحدث بعض الحديث سواء كان من أوله أو من آخره أو من وسطه، وقد اختلف فيه على أقوال، فقيل يجوز مطلقا، وقيل يمنع مطلقا، وقيل يجوز للعالم بمقتضى الدلالات، لأن الحديث قد يتعلق بعضه ببعض، فيكون ما ذكر منه مجملا بيانه فيما حذف والعكس. والبخاري رحمه الله لا شك أنه ممن يدري دلالات الألفاظ ويعلمها، فيعلم وجه الاستشهاد بالحديث، وأن هذه الجملة لا تعلق لها في هذا الاستشهاد هنا بغيرها، فلذلك أوردها. وأيضا فهذا الاختصار قد قال الكرماني يمكن أن لا يكون من البخاري، بل يمكن أن يكون البخاري قد روى هذا الحديث عن أساتذته هنا في باب الاستشهاد، على أن مسمى الإيمان هو مسمى الإسلام ودخول الأعمال في مسمى الإيمان، روى هذا القدر من الحديث فقط عن إبراهيم بن حمزة، ويكون الاختصار إما من إبراهيم أو من الزهري مثلا. وقد أجاب ابن حجر رحمه الله تعالى بأن البخاري أورد هذا الحديث في كتاب التفسير بنفس السند، وأورده غير مختصر بل أتى بتمامه، فعلم أن الاختصار إنما هو هنا من البخاري رحمه الله تعالى، وليس من إبراهيم ولا من الزهري. وهنا أيضا زيادة قوله لا يسخطه أحد، هذه ليست ثابتة في السياق التام الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي، وهي زيادة في السياق مفهومة من المعنى السابق، لأنه قال وسألتك أيرتد أحد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. فلا شك أن تقرير هذا أن أبا سفيان قال زعم ألا، فهرقل قال فزعمت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، كذلك الكاف هنا للتشبيه، وذلك المشار إليه هو أنه لا يسخطه أحد بعد أن يدخل فيه، فتكون الجملة متضمنة في المعنى للجملة السابقة، لفظة كذلك معناه لا يسخطه أحد بعد أن يدخل فيه. فإذا هي زيادة توضيح للمعنى، لكنها توكيد وليست تأسيسا، فليس فيها شيء زائد على أصل المعنى، لأن لفظة كذلك متناولة لنفس المعنى الذي فيها. وكذلك في بدء الوحي فيه فذكرت ألا، فيه فذكرت أنهم يزيدون، وهنا قال فزعمت أنهم يزيدون، وفيه فزعمت ألا، ولفظ ذكرت وزعمت يمكن أن يكون من أبي سفيان نفسه، فقد حدث به ابن عباس، يمكن أن يكون حدث به ابن عباس عدة مرات فتصرف فيه، وبالأخص أنه ترجمة عن لغة أخرى، وزعمت وذكرت معناهما متقارب، أما ذكرت فإسناد القول فيه لأبي سفيان أنه ذكر هذا، سواء كان ذلك مرتبطا بدليل أو لا، وأما زعمت فالزعم هو القول من غير دليل، فلا شك أن ذكرت قد تكون أعم قليلا من زعمت، لكن المقصود بهما واحد. فهذه هي الأبحاث التي نتعرض لها هنا في إيراد هذا الحديث. والآن أصل إلى الأسئلة. يقول ما هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه ردوا علي الرجل؟ مراد الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أن يعرف من هذا الرجل، لأنه قد تريب فيه، لأنه قد سأل عن بصيرة تامة وعن كمال هيئة في السؤال، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال مرتابا فيه هل هو جبريل أو غيره، فأراد أن يتحقق من معرفته، أو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقق لهم إيمانهم بما يخبرهم به، لأنه لو أخبرهم قال هذا جبريل وهم رأوه رجلا على الهيئة العادية داخل نفوس بعض ضعاف الإيمان شك فيما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بحثوا ولم يجدوا حصلت لديهم القناعة بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه صادق وأنه جبريل. كل هذا محتمل. يقول ألا ترى أن جميع الأوجه التي ذكرت في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تاولدت الأمة ربها وجميع الأوجه تدل على الفساد في الناس وشيوعه بينهم في الفساد يشمل جميع الأوجه. نعم، لكن نحن نريد هنا تفسير هذه اللهوة. وقد ذكرت أن حتى الشرط الثاني الذي هو ترأس جفات العراة العالة وتطاونه في البنيان كل ذلك أيضا من علامات انقلاب الزمان وفساد الناس. يقول هل للإمام أحمد كتاب في التفسير وهل هو موجود الآن أم لا؟ للإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب في التفسير كبير جدا، بالغ حافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في كثرة الحديث فيه، ولكن لا أعلم أنه يوجد منه شيء الآن، مع أنه رويت عن الإمام أحمد أقوال في التفسير رواها عنه كثير من أصحابه، ولا يخلو كثير من كتب التفسير منها. يقول ورد في الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم لإشراط الساعة واستدل بالآية، فما وجه ذكر الآية لأنه لم يذكر فيها إشراط الساعة وإنما وردت فيها المغيبات الخمس؟ نعم، رسول صلى الله عليه وسلم أثبت أن علم الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله، وهذه الخمس استشهد عليها بالآية، والآية متضمنة لعلم الساعة لأن أول مذكور فيها هو قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة. يقول ما العلاقة بين الإيمان والإحسان؟ العلاقة بين الإيمان والإحسان أن الإحسان هو كمال هيئة الإيمان، فالإحسان متعلق بالهيئة، والإيمان له إطلاقان كما سبق، أحدهما متناول للإحسان وغيره من جميع هذه الملة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الإطلاق الشامل، والإطلاق الثاني هو المختص بعمل القلب، ولا شك أن الإحسان هو الهيئة المخلصة في عمل القلب. يقول ما هي إشراط الساعة الكبرى وهل هي مرتبة؟ إشراط الساعة الكبرى ألف فيها كتب كاملة وسيرد بعضها إن شاء الله تعالى، وقد ذكرنا منها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ونزول عيسى والنار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر ورفع القرآن وغير ذلك من الإشراط الكبرى. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، الحديث ناصحته. هذا الحديث روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في خروجه إلى الطائف لما سلطوا عليه ضعفاءهم وسفهاءهم فرموه بالحجارة، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي أو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قوي ملته أمري؟ إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقد تكلم في إسناده وضعفه كثير من العلماء وحسنه بعضهم، وأجاب بعض المضاعفين بأن المقصود بحسنه إنما هو الحسن المعنوي وليس الحسن الاصطلاحي، لأن معناه صحيحا كاملا مناسبا لألفاظ الشرع، وقد صححه السهيلي رحمه الله تعالى ووجد له طريقا غير الطرق المشهورة، وذكر أن هذا الكلام أيضا يتضح فيه أنه من كلام النبوة لأنه مناسب لألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المتن يبحث فيه أيضا من جهة الضعف والصحة، فللمحدثين علامات على ضعف الحديث من جهة المتن وعلامات على صحته من جهة المتن، وذلك من موافقته للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
الإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل ألبهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد سبق في الدرس الماضي الكلام عن بداية هذا الباب، ووصلنا في شرح حديث جبريل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وسأخبرك عن أشراطها. وقد ذكرت في الماضي أن روايات هذا الحديث قد اختلفت في السؤال الخامس من أسئلة جبريل، فبعضها جعل السياق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي تبرع لجبريل بالإجابة عن أشراط الساعة، وأن جبريل لم يسأل عن ذلك، وهذا هو مقتضى هذا السياق الذي سمعتم. وفي بعض رواياته أن جبريل هو الذي سأل عن أشراطها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه، وذلك ما يقتضيه حديث عمر عند مسلم الذي ذكرنا إسناده وطرفا منه عندما يتعارض أو يزيد على بعض أطراف هذا السياق. وفي بعض طرق الحديث أيضا، وهو ثابت في رواية ابن عباس وأبي عامر الأشعري رضي الله عنهما عند أحمد في المسند، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه وأن جبريل سأل، ففي حديث ابن عباس: ولكن إن شئت أخبرتك عن أشراطها، فقال: بلى. وفي رواية: أجل. وفي حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإن شئت حدثتك عن أشراطها، قال: فحدثني. فعلى هذا تجتمع الطرق، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبرع بالعرض على جبريل، وجبريل قد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو السؤال الخامس من أسئلة جبريل في هذا السياق. وهذا السؤال مهم جدا، لأن السؤال السابق كما قد سمعتم في الدرس الماضي قد اعترض عليه بأن جبريل جاء يعلم الناس دينهم ويسأل عن المهم، فكيف يسأل عما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابه؟ وقد أجيب ذلك كما سبق بأن جبريل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجيبه برد علم الساعة إلى الله تعالى، وهذا يكفي من العلم، لأنهم إذا علموا أن أمر الساعة لا يعلمه إلا الله تعالى قنعوا بذلك، ولم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أكثروا عليه من قبل في السؤال عنه. أما هذا السؤال فقد سأل جبريل فيه عن أشراط الساعة بعد عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يخبره عنها، فقال: وسأخبرك عن أشراطها. سأخبرك خاطبه بالكاف التي هي لخطاب المفرد، وإن كان الخطاب عاما للجالسين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن السائل أولى بإضافة الجواب إليه من غير السائل من الحاضرين، والاستفادة لهم جميعا. قال: وسأخبرك عن أشراطها. والأشراط جمع شرط بالفتح وهو العلامة، وأما الشرط بالإسكان فهو الربط والتعليق وجمعه شروط. والأشراط قد وردت في القرآن في سورة محمد في قوله تعالى: وقد جاء أشراطها. وهي قسمان: أشراط من جنس المألوف لدى الناس، وأشراط ليست من جنس المألوف لدى الناس. وأما الأشراط التي هي من جنس المألوف لدى الناس فهي سابقة على الأخرى من حيث البروز والظهور، فلهذا اقتضى هذا الحديث الأشراط المعروفة التي هي من جنس ما هو مألوف لدى الناس. وأما الأشراط الخارقة للعادات والمعروف لدى الناس فلم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. والأشراط جمع، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السياق إنما ذكر اثنين فقط، لأنه ذكر إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، وهذان شرطان فقط. وظاهر السياق أنه سيورد إشراطا متعددة. فقد اختلف العلماء في وجه هذا، فبعضهم قال هذا يتماشى مع ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى وغيره من كبار علماء الأمة أن أقل الجمع اثنان، حيث ذكر الجمع ثم أردف الشرطين فقط. وبعضهم قال بل قد أردف الرسول صلى الله عليه وسلم شرطا آخر قد ثبتت الرواية به كما سيأتي عند البخاري رحمه الله تعالى في التفسير أنه ذكر إذا كان الحفاة العراة رؤساء الناس، فهذا شرط آخر بالإضافة إلى الشرطين المذكورين هنا. وبعضهم قال بل ذكر اثنين واكتفى عن البقية، وهذا كثير في لسان العرب، فكثيرا ما يريدون الجمع فإذا فسروه ذكروا بعضه وأعرضوا عن بعض، مثل قول امرئ القيس كدينك من أم الحويرث قبلها وجاراتها أم الرباب بمأسل. جاراتها لم يذكر من جاراتها إلا أم الرباب. وهذه الأوجه أيضا موجودة في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فقال الله تعالى فيه آيات بينات، فلما هذا في الإجمال، فلما وصل إلى التفصيل ذكر مقام إبراهيم وأن من دخله كان آمنا. فمقام إبراهيم، وجود مقام إبراهيم ووجود الأمن آيتان من آيات الله تعالى الموجودتان في الحرم المكي، لكن ليست الآيات محصورة في الاثنين في الآيتين. فأجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال أيضا بأن الله تعالى قد ذكر الآية الثالثة في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فجعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه من مشارق الأرض ومغاربها آية من آيات الله أيضا، فيتم الجمع ثلاثة هنا في الآية. وبعضهم قال بل طوى الجمع فذكر أهمه وترك الباقية، وبعضهم حمله على أن أقل الجمع اثنين كما ذكرنا، أن أقل الجمع اثنان كما ذكرنا. وهذه الأشراط التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف في وجه البداءة بها، لماذا لم يذكر الأشراط الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال والدخان ورفع القرآن والنار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر ونحو هذا من الآيات الكبرى التي لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل. والجواب عن ذلك أن السؤال ليس لجبريل وحده بل للحاضرين، والحاضرون يسألون عما سيشاهدونه، فحدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض أمارات الساعة التي ربما تقع في حياة هؤلاء الحاضرين، وقد شاهدوا بعضا منها على ما سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السياق إذا ولدت الأمة ربها، إذا هنا إما أن تكون اسم شرط معناه إن ولدت الأمة ربها، وقد سبق الفرق بين إن وإذا في الشرط أن إذا للمجزوم به وأن إن للمشكوك فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم متأكد من أن هذا علامة من أشراط الساعة فلذلك أتى بإذا. ويمكن أن تكون إذا هنا ظرفا معناه حين تلد الأمة ربها فذلك من أشراطها. وعلى كلا الاحتمالين فالجواب محذوف، معناه إذا ولدت الأمة ربها فذلك من أشراطها. وهذا التقدير متعين لوروده في الرواية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكره. وقد اختلف العلماء في المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربها، فأوصل بعضهم الأقوال في تفسير ذلك إلى سبعة، وقد طواها ابن حجر رحمه الله تعالى دون التداخل فأوصلها إلى أربعة. ذلك أن المقصود في الوجه الأول من هذه الأوجه الأربعة هو أن المسلمين سيفتحون مشارق الأرض ومغاربها فتكثر السرايا وأمهات الأولاد، وحينئذ تلد الأمة ابن سيدها، وابن سيدها رب لها، معناه سيد بالنسبة إليها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الناس ستنحل عقد الإسلام من أنفسهم فيبادرون إلى الأمور المنهي عنها فيبيعون أمهات الأولاد التي حرم الشارع بيعها. وقد اعترض على هذا الوجه بأن أمهات الأولاد لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن بيعهن، بل كنا يبعن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، حتى سمع عمر امرأة من بني مخزوم تبكي فقال ما يبكيها؟ قيل بيعة أمها، فمنع بيع أمهات الأولاد. وبعد ذلك قد رجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن حرمة بيع أمهات الأولاد. فيشكل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أمرا لم يبين في وقته أنه ممنوع، ثم يجعل انتهاكه شرطا من أشراط الساعة. وقد أجيب بوجه آخر، هو أن هذا البيع قد يكون في وقت مجمع عليه، وذلك بأن كانت حبلى حاملة، فإن الأمة أجمعت على تحريم بيعها في ذلك الوقت، فإذا باعها سيدها فقد انتهك أمرا مجمعا على حرمته، فيكون ذلك أمرا عظيما عندما يفسد الناس ويتسارعون في المنهيات. والوجه الثالث من أوجه تفسير هذا الحديث أن المقصود أن البغي سيكثر، فيصول بعض الناس على بعض فيأخذون منهم ما يغنمون، ويسترقون من يأخذونه، ويتداول الأملاك حتى يأخذ الرجل أمه لا يعلم أنها أمه، فتصير أمة له إما بغزو أو بشراء. وهذا أيضا من فساد الزمان واختلاطه. والوجه الرابع أن المقصود أن العقوق سيفشو في الناس، فيصير الرجل عقا بأمه فيخاطبها مخاطبة السيد لأمته، ولعل هذا الوجه أرجح هذه الأوجه الأربعة. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بالغ في التنفير من عقوق الأمهات ورفع ذلك لربه عز وجل، وقد حذر هذا الشرع من عقوق الآباء والأمهات، ورد ذلك في كثير من النصوص، منها قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأدب الشرع هو احترام الآباء والأمهات واللين في القول للآباء والأمهات. فإذا كان الناس وصلوا إلى هذه الدرجة من العقوق، وأصبح الولد يخاطب أمه مخاطبة السيد لأمته، فهذا شرط من أشراط الساعة وعلامة على فساد الناس. وللعلماء أوجه أخرى زيادة على ما ذكرناه، منها أن الناس سيكثر فيهم اتخاذ أمهات الأولاد، حتى يتخذ الملوك أمهات أولاد فيلبن لهن من يتولى أمر هذه الأمة، فيصير ملكا للأمة، وحينئذ تكون أمه داخلة في جملة الناس الذين هم بالنسبة إليهم رب أي سيد. وإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرب على السيد ظاهره تعارض مع ما سيأتي في التفسير عند البخاري رحمه الله تعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لا ليس في التفسير بل في العتق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إطلاق الرب على السيد، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اسق ربك وضئ ربك أطعم ربك، بل قولوا سيدي ومولاي. فهذا الحديث صريح في النهي عن هذه اللفظة، وقد استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. وقد أجيب بأن النهي إنما هو في حق من يبالغ في التكريم حتى يصل به إلى ما هو من خصائص الربوبية والألوهية. وقال بعضهم بل النهي إنما ينصب علينا نحن، والرسول صلى الله عليه وسلم قد برأه الله من الشرك فلا يدخل في عموم النهي. وهنا مسألة أصولية قد بحثها العلماء، وهي هل يدخل الآمر في عموم أمره؟ إذا أمر الآمر بأمر هل يتناول الأمر لآمر نفسه؟ قد اختلف العلماء في هذا، والراجح أن ذلك لا يؤخذ من سياق اللفظ، بل لا بد أن يؤخذ من القرائن. فإذا كانت القرينة متناولة للآمر نفسه بأن أمر بخير لا ينبغي له أن يقصر عنه، فكيف يأمر الناس بأمر لا يمتثله هو؟ وتذكرون قصة خطيب الأنبياء شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إنما قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والعرب قديما قالوا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقد روي هذا لأبي الأسود الدؤلي وهو من التابعين، وقد روي للجاهليين أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا السياق قال حسب الرواية إذا ولدت الأمة ربها، وفي حديث عمر إذا ولدت الأمة ربتها، ولفظ التأنيث في ربتها لا يتماشى مع كمال الأوجه التي ذكرناها، فإن الأوجه بعضها لا يصلح للأنثى، مثل التملك أن يكون الرجل ملكا فتدخل أمه في عموم الناس، وكذلك أن يشتري أمته فيتخذها للفراش مثلا ونحو هذا. لكن ورد أيضا في بعض الطرق أن تلد الأمة بعلها، والبعل يطلق على الزوج، ومنه قوله تعالى هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وأما رواية بعلها فإذا كان المقصود بها الزوجة فإنها تتماشى مع ما سبق من بعض الأوجه، وذلك إذا تداخلت الغزوات فغنم قوم من قوم حتى عادت الأمة التي ولدت رجلا إليه بالملك بالغزو أو بالشراء واتخذها للفراش، فإنها تكون قد ولدت بعلها. وبعض العلماء جمع بأن البعل قد يطلق أيضا على السيد والرب، وكان العرب في الجاهلية يطلقونه على الصنم، ومنه اسم بعل بكة، فهو في الأصل اسم صنم، فكل معظم لديهم يسمونه بعلا، لأن الزوجة تعظم زوجها فاستعمل مجازا لكل معظم. وعلى هذا يتماشى له ربتها مع الوجه الأول بكثرة اتخاذ أمهات الأولاد، ومع الوجه الأخير بالعقوق، ولا يتماشى مع الوجهين الوسطين. أن تلد الأمة ربها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. إذا أيضا مثل سابقتها يحتمل فيها الوجهان، أن تكون ورثا وأن تكون شرطا. تطاول معناه بالغوا في التغابن فيه والتفاخر، والتطاول إما أن يكون من الطول أو من الطول، فالطول الغنى، وذلك أن البنيان يحتاج إلى مادة ومال، أو أن يكون من الطول لأن البنيان أحسنه وإشرفه ما كان أعلى في الارتفاع. إذا تطاول رعاة فعلة جمع فاعل، قال ابن مالك في جمع التكسير من الألفية في نحو رام ذو اضطراد فعلة وشاع نحو كامل وكملة، ففاعل المعتل يقاس جمعها على فعلة كرام ورماة وقاض وقضاة وراع ورعاة. والراعي هو من يتولى رعاية الشيء وحفظه، وفي الاستعمال إذا لم يضف إنما يقصد به من يرعى الماشية ويحفظها، ولا يطلق في عادة الاستعمال على حافظ غير الماشية. وورد في بعض طرقه في حديث عمر رعاء الشاء بدل رعاة، إذا تطاول رعاة الإبل البهم. والإبل أضيفت الإبل إلى الرعاة هنا، وذلك للتنبيه إلى أن الرعاة لا يملكونها، لأنهم إذا كانوا قد ملكوها فعلا فتطاولهم في البنيان معقول لأنهم أغنياء بما يملكونه من الإبل، أما إذا كانوا يرعونها ويحفظونها لغيرهم بأجرة فهذا دليل على افتقارهم. وسيأتي تفسير البهم بما يتناسب مع هذا. والإبل هي الحيوان المعروف، وهي أشرف الحيوانات عند العرب، وقد اختلف في تقديمها على الخيل في الشرف عند العرب، والراجح تقديم الخيل لأنهم يسمونها بأسماء يعرفون بها نسبها، ولم يرد ذلك في الإبل إلا نادرا كشدقم وغيره من الجمال المعروفة. والله تعالى قد ذكرها من الآيات للعرب في قوله تعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فبدأ بها قبل خلق السماء وقبل خلق الأرض وقبل نصب الجبال، وذلك لعظمتها في نفوسهم. والرواية الأخرى رعاء الشاء، الشاء الغنم، والحديث مخرجه واحد، فإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلق لفظ الرعاء ولم يذكر الإبل والغنم، وإنما كان الراوي عنه قد فهم الإبل فأدرجها، مثلا في حديث أبي هريرة هنا فهم أن المقصود بالرعاة رعاة الإبل فأدرجها، وأن عمر فهم رعاء الشاء أن الرعاة إنما هم رعاة الشاء فأضافها. وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد كرر هذه الجملة فمرة ذكر الإبل ومرة ذكر الشاء، إلا أن الوجه الأول أولى. رعاة الإبل البهم رواية أكثر رواة صحيح البخاري البهم بضم الباء، والبهم هي التي لا أمارة فيها، وقيل بل هي السود، فالسود كانت من شر الإبل عند العرب وخيرها الحمر، ولهذا ورد في كثير من الأحاديث خير من حمر النعم، حمر النعم معناه الإبل الحمر، فهي أشرف الإبل عند العرب. وكثيرا ما تسمعون بعض الناس يقولون من حمر النعم، وهذا خطأ شائع، بل المثل الذي ورد به كثير من الأحاديث من حمر النعم معناه من الإبل الحمر. والبهم الإبل السود، وهي ممقوتة لديهم، كانوا يتشاءمون بألوانها، فإذا كان الراعي يرعى أخص شيء من الإبل فهذا أمارة على دناءته، ولهذا ورد في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل في غير الصحيح: ولا يجعلنك أريسا من الأرارسة ترعى الدوبل، والدوبل هو الخنزير، فالراعي إنما يعتبر شرفه بحسب ما يرعى. والبهم بضم الباء كما ذكرنا هي التي لا أمارة فيها، أو هي السود. وقد روي في الصحيح في رواية الأصيلي: البهم رعاة الإبل البهم، إذا تطاول رعاة الإبل البهم، بفتح الباء، وهذه انفرد بها الأصيلي من رواة صحيح البخاري، وقد أشكلت، لأن البهم إنما تطلق على الشاء والغنم ولا تطلق على الإبل. وأما حديث عمر فإنه ذكر الشاء فتتناسب معه البهم، ولهذا ورد في صحيح مسلم رعاة البهم دون ذكر الإبل أو الغنم. والبهم أيضا رويت بالرفع وبالجر، أما بالجر فهي نعت للإبل ووصف لها، وأما بالرفع فهي نعت للرعاة، معناها إذا تطاول الرعاة الذين هم بهم. والبهم لها تفسيران، أحدهما معناه الفقراء الذين لا يملكون شيئا، وذلك كما سبق يتبين من كونهم رعاة، ومما سيأتي في رواية هذا الحديث عند البخاري في التفسير أنهم الحفاة العراة الصم البكم، كما في مستخرج الإسماعيلي إضافة الصم البكم. والوجه الثاني أن المقصود بالبهم هنا البداة الذين لا يعرفون شيئا من علم الدين ولا من علم الحضارة، فهؤلاء إذا تطاولوا في البنيان وتحضروا فقد انعكست موازين الحياة العادية. وكما سبق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وجها آخر أو شرطا آخر من أشراط الساعة، وهو إذا كان الحفاة العراة رؤساء الناس، رؤساء الناس معناه قادتهم، وذلك بأن انقلبت الموازين فتغلب البدو، الحفاة العراة معناه في غالبهم وجمهورهم، وهذه الصفة كما يسميها البلاغيون صفة كاشفة لأنها تتناول جميعهم، إذا استولوا على أمر الناس وغلبوهم على قيادتهم فإن ذلك أيضا شرط من أشراط الساعة. يتطاول في البنيان، البنيان معناه البناء، سواء كانوا يبنونه بأيديهم أو يشترونه أو يؤجرون من يبنيه لهم، فكل ذلك يدخل في هذا الشرط. فالمقصود تطاولهم في الدنيا عموما وفي زهوها، وفي البنيان بالذات ذكر أبقى شيء من الدنيا لأنه أطول ما يتملك أعمارا، أما سواه من الحيوانات ومن الذهب والفضة وغيرها فسريعا ما تبلى، وأما البنيان فكثيرا ما يبقى بعد صاحبه، فلهذا ذكر من بين غيره من أصناف الدنيا. بعد أن أورد الرسول صلى الله عليه وسلم هذين الشرطين أو هذه الأشراط الثلاثة قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. في هنا حرف جر وهي للظرفية، ومتعلقها محذوف، معناه وتندرج هذه الأشراط أو يندرج هذان الشرطان في خمس لا يعلمهن إلا الله، أقصد تندرج علم الساعة، يندرج علم الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله. وحذف متعلق الجار في مثل هذا كثير، منه في القرآن قوله تعالى: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه. معناه تندرج هذه الآية في 9 آيات أعطيها موسى، فكذلك علم الساعة يندرج في 5 لا يعلمهن إلا الله. هذه 5 هي المذكورة في الآية، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم، معناه قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الآية هنا منصوبة، وإما على المصدر معناه على أنها نائبة عن المفعول المطلق، وإما أن يكون المقصود إلى تمام الآية فيكون قد حدث الجارة فنصب مجروره. وظاهر السياق هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الآية كاملة، وذلك ما يدل عليه رواية مسلم إلى خبير، فآخر الآية هو خبير. لكن تعارض هذا مع ما أورده البخاري رحمه الله تعالى في التفسير أنه تلا الآية إلى قوله ما تدري نفس بأي أرض تموت، لا أقصد إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فذكر البخاري في التفسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية إلى الأرحام فقط، فظاهره هناك أنه لم يكمل الآية، وإكمالها ضروري لأن 5 لا تتم إلا بتمام الآية، وقد صرح به في حديث مسلم كما ذكرنا. وهذه الآية ليس فيها لفظ يدل على الحصر، لكن ورد الحصر في آية سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر مفاتح الغيب بهذه 5، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب في التفسير. وهذه 5 نفى الله تعالى علمها عن غيره، أنه قال لا يعلمها إلا هو، ثم قال فيها إن الله عنده علم الساعة. أما التخمين والظن فلم ينفيه الله تعالى لا في سورة الأنعام ولا في سورة لقمان. وكثير من الناس يأتي بتخمينات وظنون قد يوافقها القدر، لكن هذه التخمينات والظنون لا تصل إلى درجة العلم، فليست منفية بالآية. إذا شاهد الشخص شيئا منها فإنه لا يتعارض مع الحصر الوارد في الآية، بل ذلك لا يصل إلى درجة العلم، والآية إنما حصرت العلم. كذلك ما يكتشفه الطب الحديث من جنس الأجنة وقدرها وعددها، كل ذلك راجع إلى التخمين في العدد والظنون، وليس فيه شيء مؤكد قطعي، فلا يدخل في العلم. والظن لم ينفى، إنما نفي العلم فقط. إن الله عنده علم الساعة، عنده الظرف هنا للحضور والقرب، وذلك أن الله تعالى قد كتب مفاتيح الغيب فجعلها عنده فوق عرشه، فلا اطلاع عليها ولا يعلمها أحد سواه. وهذه الآية قد أتت بهذه 5 بسياق مختلف، حيث قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، وهذا في سياق الإثبات، فأثبت أن عنده علم الساعة، معناه يعلم متى تقوم وينزل الغيث، وأيضا يعلم كيفية ما فيها، لأن الكيف كله في أمر الساعة، في علم الساعة مما لا يعلمه إلا الله تعالى. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة والنار ورأى بعض ما فيهما ورأى المحشر، لكن ذلك ليس على هيئته الأخيرة لأنه لم يقم بعد، فالعلم الحقيقي في هيئتها لا يعلمه إلا الله تعالى، فهو من الكيف المقصور على الله تعالى لا يعلمه سواه. وما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان منه حقيقيا شاهده بالعيان راجع إلى أن الله تعالى قد أطلعه على ذلك، إما من جهة الرؤيا، فكثيرا ما يرى رؤيا وتأتي مثل فلق الصبح، وليس ذلك من الغيب الممنوع، وقد يكون من باب المشاهدة الحقيقية كما ورد في حديث الكسوف عندما عرضت عليه الجنة والنار في عرض الحائط فتناول شيئا بيده ثم تأخر صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يقتضي أنه قد رأى جميع الجنة، ولا أنه أحاط بكيف ما فيها ولا علم كل ذلك، بل رأى ما يزداد به إيمانه ويكمل، فوصل صلى الله عليه وسلم إلى عليا درجات كمال الإيمان، فهو أكمل البرية إيمانا بربه عز وجل وبموعوده. وينزل الغيث، أتى بها أيضا في سياق الإثبات، معناه لا يعلم متى يأتي الغيث ولا المكان الذي ينزل فيه ولا قدر نزوله ولا ما ينبت منه إلا الله تعالى، وينزل الغيث. والغيث في الأصل مصدر غاث الأرض، وفيه أغاثها يغيثها، فإذا كانت من أغاثة فهي اسم مصدر، أما إذا كانت من غاث الثلاثي فهي مصدر. وكذلك سقاه وأسقاه للمطر أيضا. والغيث اشتقاقه من الغوث، والغوث هو إنقاذ الشيء وإخراجه من ضيق كان فيه، وذلك أن المطر يأتي وقد أشفق الناس من المحل وجهدتهم اللؤاء فينقذهم مما هم فيه. ولذلك قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقد قال قبلها: وإن كانوا من قبله لمبلسين، من قبله أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فذكر أن حالهم كان قبل أن ينزل عليهم الغيث من قبله لمبلسين، معناه مشفقين من اللواء، مجهودين غير مسرورين من حالهم. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، أتى بالأمر الثالث أيضا في سياق الإثبات، فقال: ويعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام شاملة لأرحام الحيوانات ولأرحام الجمادات، فالحيوانات أرحامها معروفة تخلق فيها الأجنة، والجمادات أرحامها أيضا مقيسة عليها، فمنها رحم الأرض فإن لها رحما منه يخرج النبات فهي تلده، وكذلك الأشجار أرحامها هي المكان الذي تتشقق منه ثمارها وتلد منه، فلا يعلم المختفي من ذلك إلا الله تعالى، فهو وحده المطلع على ما في الأرحام. فهذه الأمور الثلاثة جاءت في سياق الإثبات، وإن كنا نلاحظ فرقا بينها، حيث كان الأمر الأول بصيغة الجملة الاسمية حيث قال: إن الله عنده علم الساعة، والأمران الآخران بصيغة الجملة الفعلية حيث قال: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. والفرق أن علم الساعة علمه مستمر عند الله تعالى إلى وقت حدوثه، أما الأرحام وما فيها وكذلك نزول الغيث فإنه متجدد، فالجملة الفعلية تدل على التجدد والحدود، وأما الجملة الاسمية فتقتضي الدوام والاستمرار. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. أما الأمران الآخران فقد أتى بهما بصيغة النفي ولم يأتي بهما بصيغة الإثبات، فقال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكذلك الأمور الأولى أتى معها بلفظة العلم، وأما الأمران الآخران فقد أتى معهما بلفظة الدراية، والدراية تختلف عن لفظة العلم، فالعلم هو ما علمه الشخص بأي وجه كان، سواء كان بتكلف أو بغيره، وأما الدراية فهي ما تكلف الشخص معرفته، فإذا نفي معرفته بالتكلف فمعرفته بغير تكلف من باب أولى. فلذلك قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فنفى العلم مطلقا سواء كان بلا تكلف أو بتكلف فيما يتعلق بالأمرين المذكورين. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نفس هنا نكرة في سياق النفي فتعم جميع الأنفس، سواء كانت هذه النفس ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، فإن الجميع لا يعلم ما قدر له، بل علم ذلك خاص بالله تعالى، هو وحده المطلع عليه المقدر له. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب غدا، تكسب معناه تعمل، سواء كان ذلك العمل صالحا أم طالحا. وقد ورد في القرآن استعمال الكسب الثلاثي للعمل الصالح، والاكتساب المزيد فيه للعمل السيء، كما فسر بذلك قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت معناه من الأعمال الصالحة، وعليها ما اكتسبت معناه من الأعمال السيئة. والآية هنا جاءت بلفظ الكسب فتناولت الأمرين جميعا، سواء كان العمل صالحا أو سيئا. والكسب يطلق أيضا على ما يكسبه الشخص من أنواع الرزق وما يقدر له، فكل ذلك غير معلوم لأي نفس كانت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وغدا في الأصل يطلق على اليوم الذي يليك، ولكن استعمالها هنا متناول لما بعد ما بعد الوقت الذي أنت فيه إلى أن تموت، فكل ذلك غد بالنسبة إليك، فلا تعلم ما تكسب فيه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا هو الخامس من مقاليد الغيب ومفاتيحه المذكورة في الآية، ما تدري نفس بأي أرض تموت، معناه لا تدري في أي مكان يأتيها ملك الموت فتفارق الروح البدن، وما تدري أيضا في أي وقت يكون موتها. والله تعالى قد يخبر بعض خلقه بأنه سيموت في مكان كذا أو في وقت كذا، قد روي ذلك عن بعض الأنبياء، لكن ذلك لا يقتضي علمه بجميع أوقات موت الناس أو أماكن موتهم، والمنفي العموم هنا كما ذكرنا أن الصيغة تقتضيه. والنفي هنا ما تدري نفس لأي أرض تموت، إنما جاء بما يتعلق بالمكان، لكن الزمان مفهوم معه لترابط الزمان والمكان أيضا، فما تدري نفس أيضا بأي وقت تموت، ولم يصرح بذلك في الآية. ختم الله تعالى هذه الآية بقوله إن الله عليم خبير، فأثبت لنفسه وصفين، اسمين متضمنين لوصفين من أوصاف كماله، وهما مناسبان لعلم الغيب، لأنهما كلاهما يدل على كمال العلم والاطلاع، حيث قال ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، فأثبت لنفسه العلم ثم أثبت لنفسه الخبرة، فهو عليم خبير. فالعلم والخبرة اختلف فيهما، فقيل العلم إنما يتعلق بالأمور النظرية، والخبرة إنما تتعلق بالأمور التطبيقية. فالله تعالى قد خلق الخلق أولا، فبعد ذلك لا يعجزه إنشاؤهم كما كانوا، ولذلك قال الله تعالى وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فهو متصف بالوصفين جميعا بالعلم وبالخبرة، ووصفه بهما سابق على المعلومات والأخبارات، فهو تعالى كان عليما خبيرا ولا يزال عليما خبيرا، لم يطرأ له هذا الوصف بعد أن أنشأ هذه المعلومات وهذه المخبورات، بل كان عليما خبيرا ولا يزال عليما خبيرا. وهنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية استشهادا، استشهد بها لجبريل، وهذا من تعليمه ليعلم الحاضرين أن المعلومة من حيث هي إذا تعلمها الشخص ينبغي أن يربطها بدليلها وأن يطالب بالدليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه المعلومة لجبريل ذكر أيضا من أين هذه المعلومة، فأسندها إلى دليلها وهو النص الثابت من كتاب الله تعالى، وهذا تعليم لنا نحن، فإذا أتتنا أي معلومة ينبغي أن نبحث عن مصداقها وعن أصلها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أدبر في هذا السياق هنا وفي حديث عمر ثم انطلق، والمقصود أن جبريل لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم له أجوبته وانتهى غرضه انطلق وأدبر فخرج من المجلس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ردوه، يعني ردوا علي هذا السائل. فالصحابة بحثوا عنه في كل وجه فلم يجدوه، ورد ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم طلبوه، وكذلك في حديث أنس أنهم طلبوه في كل وجه فلم يجدوه. وفي هذا الحديث قال فلم يروا شيئا، لم يروا، نفى الرؤية عنهم، وذلك يقتضي أنهم أولا بحثوا ثم قال شيئا، وشيء هنا نكرة في سياق الإثبات تقتضي العمومة، معناه أنهم لم يروا عينا ولا أثرا، فلم يروا جبريل ولم يروا أثره ولا رأوا شيئا مما كان يصاحبه، وهذا ما زاد ريبهم في الأمر، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. وهذا من أبلغ السياق في نفي الرؤية، لأنه قال لم يروا شيئا ولم يقل فلم يروه، لأن لم يروه يحتمل معها أن يروا أثره أو دابته أو غير ذلك، لكن لما قال لم يروا شيئا انتفت رؤية عينه وانتفت رؤية أثره وانتفت رؤية دابته وأثرها، كل ذلك انتفى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه جبريل، قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه، فقال أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أي السائل جبريل، بينه لهم لأنهم قد اغتابوا فيه في أول الأمر لأنه سأله وصدقه، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وأيضا أنه كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ومع ذلك لا يعرفه منهم أحد. وقول عمر ولا يعرفه منا أحد قد سأل بعض العلماء فيها فقال من أين عرف عمر أن جميع الحاضرين لا يعرفه منهم أحد؟ فقال بعضهم لأن المسلمين في ذلك الوقت كانوا قد تحققت بينهم الأخوة في مجتمع المدينة، فكان كل أحد منهم إذا عرف شخصا عرفه الباقون لأنهم يستمعون في المسجد